بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، وأن يوفقنا وإياكم إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم آمين. وأحب أن أخبركم في لقاء أول بعد توقف في خلال فترة شهر رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين والفائزين يا رب العالمين. سنتكلم عن سلسلة جديدة لن تبتعد كثيرا عن توحيد الله عز وجل، خاصة وظللنا ندندن على توحيد الله أكثر من 4 سنوات في هذه المدرسة. وبإذن الله عز وجل سنتكلم عن سلسلة اسمها السعادة الزوجية من بيوت خير البرية. وبإذن الله عز وجل هذه سلسلتنا، وستكون أول حلقة فيها لماذا هذا الموضوع، أو لماذا نتكلم عن الزواج. طبعا بداية الكلام سيبتدئ من بدايته، لماذا نتزوج أصلا، وستكون سلسلة أصل بها معكم إلى بيوت مطمئنة هادئة يكون قدوتها محمد صلى الله عليه وسلم مع نسائه. فهذه السلسلة ستكون إهداء لكل زوجين مقبلين على الزواج، يعني كل واحد ووحدة انعقد كتابهما، أو عقد الرجل على زوجته، أو في فترة الخطبة أيضا. القضية كلها أن يتعلم الرجل ما له وما عليه، حتى يكون قدوتنا في ذلك بيت النبوة، في المعاملة، في الأسلوب، في العشرة، بحيث كلما نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام نحقق قول الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك ستكون قدوتنا وسلسلتنا بحلقاتها تدور حول بيت النبوة في كل شيء بإذن الله عز وجل، حتى كيفية حل المشاكل ستكون من بيت النبوة أيضا، حتى نلتزم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نبتعد كثيرا عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تأتي المودة وتأتي السكنة وتأتي الرحمة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. من أنفسكم، من نفس الرجل، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. وشبه المرأة هنا بالسكن، وهذا السكن لا يكتمل هدوءه ولا يكتمل أو لا تكتمل المعيشة فيه حتى تكون في هذا أو يكون في هذا السكن المودة والرحمة. لذلك قال الله: لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جعل الزواج الرجل بالمرأة آية من آيات الله، وجب علينا أن نتفكر فيها. أما للأسف بعض الأزواج فهم هذه الآية خطأ، فأصبح يحلف بالطلاق، لا بالحرام، يسب المرأة الدين، وأشياء كثيرة، حتى سمعنا أو حتى تطاولت نساء على الرجال أيضا، يسبها بأبيها تسبه بأبي، أبي أبوك ليس أحسن من أبي. وبدأت هذه المعيشة في بيوت كثير من المسلمين اليوم إلا من رحم الله عز وجل. أيضا هذه أردت أن أبدأها مقدمة حتى نرجع كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين 11 امرأة وكان سعيدا بينهم. احنا عندنا النهاردة الرجل اللي بيتزوج امرأتين طبعا زي ما الإعلام شغال الآن أفسد هذا الجو من الزواج من الزوجة الثانية، فأصبح الرجل الذي يتزوج الزوجة الثانية يا إما قادر يا فاجر يا خاين يا خذ أسباب كثيرة، أو المرأة الأولى فيها عيوب أو كذا أو كذا. هذا كله أصبح يدندن الإعلام عليه حتى أصبح الزواج من المرأة الثانية خيانة وخراب للبيوت. علشان كذا لابد نعرف لماذا هذا الموضوع، لماذا هذا الموضوع، أو لماذا هذه السلسلة، لعشرة أسباب أذكرها لكم في هذه الحلقة حتى نستعد جيدا في حلقات أخرى. وأنا أرجو لو تستعدون معي بورقة وقلم حتى نستطيع أن نقف على عيوبنا فنعالجها، ونقف على مميزاتنا والشيء الحلو اللي في هذه الحياة بين الزوجين ننميها، وهكذا حتى نصل إلى بيوت سعيدة عامرة بطاعة الله عز وجل، بيوت يتحقق فيها توحيد الله عز وجل. لأن للأسف لن نستطيع أن نحقق توحيد الله عز وجل إلا بسعادة مع الله من داخل البيوت. أيضا أن لا إله إلا الله منهج حياة تهيمن على كل شيء، وفي نفس الوقت لابد أن نكون سعداء بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله حتى نسعد بها كما سعد بها النبي صلى الله عليه وسلم زوجا، وسعد بها معلما، وسعد بها قائدا، وسعد بها بكل شيء، حتى ترك لنا هذا النبي العظيم محمد سعادة في كل جميع مجالات الحياة، شريطة أن نلتزم بإيمان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا هذا الموضوع، أو لماذا هذه السلسلة؟ أولها معرفة كيف كانت معيشة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، حتى يسهل لنا الاقتداء من ناحيتين، أن النبي وبيوته قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن ناحية أخرى نتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فننال محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وتحقيق الاتباع هو تحقيق لشهادة أن محمد رسول الله. إذن حنقتدي بمعيشة النبي سلوكا وأدبا وخلقا ومعاملة، لأن للأسف كثير من الناس الآن من الرجال والنساء إلا من رحم جعل الدين كله في الصلاة، مع أن الصلاة دي مفروض برضو تنهانا عن الفحشاء والمنكر. أبدا، صلي وكرب، صلي وخليك طويل اللسان، صلي واحلف بالحرام، صلي وخليك بذيء اللسان، عادي بحيث يبقى إذن الصلاة دي في المسجد فقط، طلعت برا الرزق يحب الفهلوة، الرزق يحب الخفية، اكذب، احلف بالحرام، كل حرام، أي حاجة، المهم إن الصلاة دي في المسجد فقط. لا، إحنا عايزين أصلا الإسلام ده يهيمن على الإنسان في بيته، في شارعه، في سلوكه، في أخلاقه، في معاملاته، ولا يكون هذا إلا من بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن احنا للأسف يظن البعض برضو بما إن الصلاة هي الإسلام كله ويترك باقي الإسلام، للأسف بعض الناس ظن إن النبي عليه الصلاة والسلام ده قائد حرب جاء يحارب، حتى جاء في مفاهيم البعض وخاصة من العلمانيين أن الرسول جاء بالسيف وأن الإسلام انتشر بالسيف، وهذا غير صحيح. يبقى أول حاجة حنرتبط أو لماذا هذه السلسلة؟ لمعرفة كيف كانت معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة كمان لما نجي نتكلم عن وصف هذا البيت العظيم الذي صدر للبشرية جمعاء السعادة، مع أنه ما كان عنده شيء من وسائل الحياة اللي كانت موجودة في يعني اللي موجودة في عصرنا هذا، ولم تكن موجودة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حنعرف من ذلك أن السعادة لم تكن لا في أساس ولا في بيت شاهق ولا في مطبخ بكلف كذا ولا في أدوات منزلية بكذا، لا، حنعرف أن السعادة كانت في الإيمان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي نعمة أنعمها الله على هذا النبي، وكان الرسول يجلس مع أزواجه من الهلال إلى الهلال لا يوقد في بيته النار، وكان ابن عباس يقول يا خالة فما طعامكم إذا؟ قالت الأسودان التمر والماء. حتى عائشة قالت رضي الله عنها مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى المنخل قط. المنخل اللي بينخل الدقيق ده يطلع الدقيق الناعم اللي يطلع منه الخبز الجيد. وكان النبي لا يأكل الرديء، لا يأكل إلا الرديء من التمر، لم يجد التمر الحلو أصلا. ومع ذلك هذا البيت العظيم لما نتكلم عن مواصفاته إن شاء الله تعالى تتعجبون كيف صدر للبشرية السعادة، ولم يكن كان هناك طلاق إلا لضرورة قصوى في بيوت أصحابه رضوان الله عليهم. طيب الأمر الثاني، ربط كل زوجين من الرجال والنساء بأخلاق ومعاملات بيت النبوة. إحنا عايزين لما نتكلم عن هذه السلسلة تعالى أنت تفعل، الرجل يفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء يفعلن كما كان يفعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، سلوكهم في الفرح، سلوكهم في الغضب، سلوكهم في الزيارة، سلوكهم في الضيافة، كل هذا لابد أن نتعلمه حتى ترجع بيوتنا عامرة بذكر الله عز وجل، ونستطيع أن نربي جيل على توحيد الله عز وجل. الأمر الثالث، الوصول إلى بيوت هادئة. إحنا الآن أغلب البيوت إلا من رحم الله عز وجل فيها مشاكل، إما بقى بصوت المرأة المرتفع، إما بصوت الرجل المرتفع، إما أن يؤدي الرجل حقه ولا تؤدي المرأة، إما أن تؤدي المرأة ما عليها ولا يؤدي الرجل ما عليه، تخرج المرأة للعمل ويتكاسل في ذلك الرجل، تنفق المرأة على البيت ولا ينفق، يعني أسباب كثيرة جداً جعلت البيوت لا تصل إلى البيوت الهادئة التي يعلم فيها كتاب الله عز وجل، كما كان حال بيوت الصحابة. كانوا يقولون كنا نسمع إلى بيوت الصحابة دوي كدوي النحل من قراءة القرآن في الليل في البيوت، أما نحن الآن ما نقرأ القرآن إلا في المياتم، في العزاء، في الموالد، على المقابر، فجعلنا القرآن للأموات، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن عظة ومنهج للأحياء وليس للأموات. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فالقرآن منهج حياة في كل شيء، في الحزن وفي الفرح وفي الضياء، في كل شيء القرآن منهج حياة. لذلك عشان نصل بجيل يستطيع أن يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هذه السلسلة أيضا؟ بسبب كثرة الجفاف العاطفي بين الأزواج. هذا السبب للأسف جعل الكثير من النساء يسمع الأفلام الهندية والمسلسلات التركية لما فيها من المشاعر العاطفية الجياشة بين البطل والبطلة، وأصبحت المرأة لا تسمع من زوجها بعض الكلام الحلو الذي كانت تسمعه أثناء فترة الخطبة وبعد الزواج بمرحلة قليلة. بعد ذلك جاء الرجل فدخل في معترك الحياة، السعي على الرزق فقل هذا المنبع أو جف هذا المنبع. وأيضا المرأة جف هذا المنبع عندها بسبب الأولاد، بسبب مشاغل البيت، بسبب أنها موظفة، بسبب أن عليها ضغوط حياتية كثيرة، بسبب أنها مريضة. كل هذا أدى إلى الجفاف العاطفي بين الأزواج، مما جعل بعض الناس من الرجال والنساء يتأثرون بالمواقف العاطفية التي نراها على مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا من هذا السبب نخرج إلى سبب آخر، بسبب كثرة غياب المودة والمحبة في بعض البيوت. إحنا النهاردة الرجل لما تيجي تقول أنت عايش مع امرأتك ليه؟ أنا والله عايش غصب عني، بسبب أولا لو بدي أقول أنت طالق، عايز أجيب لها مؤخر، عايز أجيب لها القايمة، عايز أجيب لها الذهب الذي باعه، هذه الأمور كلها. إذن فأنا راضي وساكت، فأصبحت العيشة لو هو يستطيع أن يطلقها لطلقها. ونجي للمرأة أيضا، أنت يا أختي ليه جالسة أنت رخرة؟ أولا عشان خطر الأولاد كسرن ظهري، علشان ضل راجل ولا ضل حيطة. فكل هذه الأمور سبب غياب المودة، وأصبحت حياة فاترة مملة بين الزوجين. أيضا بسبب غياب المودة والمحبة أيضا نتعرض لموقف سادس. لماذا هذه السلسلة؟ بسبب كثرة المشاكل التي تعيشها بيوت المسلمين اليوم. كثرة المشاكل أعظمها وأجلها بعد الناس عن منهج النبوة. لذلك كل ما الناس تبتعد عن منهج النبوة كل ما يقل الوازع الديني. وللأسف قلة المعلومات الدينية، قلة التعليم الديني في البيوت، في المدارس، في الجامعات، هذا كله يؤدي إلى المشاكل، مما يؤدي إلى قلة الاحترام والتقدير بين الزوجين، كثرة الاضطرابات النفسية والعصبية. كل هذا يؤدي إلى مشاكل في نفس الوقت لا يستطيع الرجل أن يحتويها ولا تستطيع المرأة أن تحتويها، فتكون هناك المشاكل على أتفه الأمور. لذلك نجد الرجل يقول لك أنا مرتاح طول ما أنا في البيت برا البيت، والمرأة أنا مرتاحة طول ما هو برا البيت. إذا دخل عفريت الدنيا تتنطط، وهو أيضا طول ما أنا بعيد عنها وأنا مرتاح. إذا دخل جيب جيب ودي روح جيب، فأصبحت الحياة روتينية، جيب جيب جيب، هاتي هاتي روحي تعالي. أصبح حياة ما فيها روح المودة ولا الرحمة، كما سنرى في بيت النبوة. إزاي كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي هذه المشاعر في الرضا ويراعي هذه المشاعر في الغضب، حتى كان يقول لعائشة رضي الله عنها إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني غضبة. فقالت عائشة رضي الله عنها وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إذا قلت ورب إبراهيم أعرف أنك عني غضبة، وإذا قلت ورب محمد أعلم أنك عني راضية. ورب إبراهيم هو رب محمد عليه الصلاة والسلام. فقالت يا رسول الله أحبك ولا أهجر إلا اسمك، أحبك ولا أهجر إلا اسمك. انظروا إلى هذا الأدب من عائشة، وانظروا إلى جمال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعرف مشاعر زوجته. وهذه المشاعر مطلوب من الرجل، يعرف متى تغضب زوجته، متى تفرح، متى تتأثر حالتها النفسية، وخاصة عند الدورة أو العادة الشهرية. للأسف حتى بعض النساء أصبح يسمى العادة الشهرية بمسميات أجنبية. ليه لا نسميها كما جاءنا في القرآن الحيض أو النفاس؟ ليه لا نسميها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ننعق وراء الغرب؟ لماذا؟ لماذا نترك لغة القرآن الكريم، لغة اللغة العربية، لغة القرآن، لغة لسان أهل الجنة، لغة الملائكة عندما تدخل تسلم على أهل الجنة، لغة ربنا سبحانه وتعالى عندما يسلم على أهل الجنة؟ حتى للأسف البعض الآن يسمي اسمه على مواقع التواصل أيضا باللغة الإنجليزية، يفرح فينا الغرب ان احنا نترك لغة القرآن ونترك اصل لغتنا ونذهب الى وراء ثقافتهم هم. لذلك من مخططاتهم انهم يريدوا ان يغيبوا هذا الجيل عن اصل القرآن واصل اللغة، يغيبوه عن القرآن ويغيبوه عن اللغة. ومع ذلك للأسف الكثير من الناس يقع في هذا الفخ ويسمي اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء إنجليزية وهكذا. حتى البعض للأسف النهاردة بنحكم على المثقف، بدل ما نحكم عليه أنه مثقف في أمر ديني، نحكم عليه عشان بدأ يتكلم وهو بيتكلم كده في حديث يأتي بكلمات إنجليزية داخل الحوار. ما شاء الله مثقف يتكلم الإنجليزي، فحتى للأسف أصبحت ثقافتنا نحكم عليها بالإنجليزية بدل ما نحكم عليها بالعلم في كتاب الله وبالعلم في سنة رسول الله، أصبحنا نحكم عليها بالكلمات الإنجليزية والثقافات الخارجية. أصبحت هذه الثقافة، وهذه مصيبة تؤدي إلى المشاكل الزوجية. أيضا السبب السابع لماذا هذه السلسلة، فشل كثير من العلاقات الزوجية التي تتزايد بشدة عام بعد عام حتى أدى إلى كثرة الطلاق. أكبر نسبة طلاق في العالم في بلد مسلم، بلد يقال عنها أن ظاهرها الإسلام ودستورها الإسلام، بل هي بلد الأزهر الوضاء مصر. أسأل الله أن يحفظ هذه البلد ويحفظ بلاد المسلمين جميعا من كل مكروه وسوء. لما بلد يكون الأزهر فيها يعلم دينها، والأزهر أنا ما أقصد الأزهر الذي يدرس مذهب الأشاعرة أو مذهب الماتريدية، أقصد الأزهر عندما كان يدرس مذهب أهل السنة والجماعة. أما الآن للأسف الأزهر يدرس مذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية بمنهج صوفي بحت. فالآن كثر التصوف وكثر المنهج الصوفي اللي بيخلي الناس تطوف بغير الكعبة وتذبح لغير الله وتنذر لغير الله وتطوف بالقبور، بل وتطلب من أصحابها الأموات المدد، مع إن طلب المدد من غير الله غير جائز. يعني أنا لو أطلب المدد كده العادي، يا فلان ناولني كده، ويقدر يناولني لا بأس بذلك، هذا مدد. معلم، يا معلمي أريد منك مددا أن تشرح لي هذا الباب، لا حرج في ذلك. يبقى إذن هنا طلب المدد من الحي الحاضر، استعانة من الحي الحاضر جائزة، استغاثة من الحي الحاضر جائزة. أما طلب المدد العام من الذي يحيي يميت يرزق يدفع الضر يأتي بالنفع، لا يطلب إلا من الله، لا يطلب من نبي مرسل ولا من ملك مقرب ولا من ولي، هذا لا يطلب إلا من الله، لقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. حتى قال الله للنبي: قل لهم يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، إذا كان هذا محمد عليه الصلاة والسلام فما بالكم بمن هو دون محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر لا يطلب منه المدد، عمر، عثمان، الصحابة الكبار هؤلاء. هل الأولياء الذين هم أصحاب مقامات ويطوفون حولهم بالقبور والكلام ده هم أفضل من أبو بكر وعمر؟ لماذا لم نجعل ضريح لأبو بكر ونطوف حوله؟ لماذا لم نجعل ضريح لعمر ونطوف حوله؟ لماذا لم نجعل ضريح لعثمان ونطوف حوله ونطلب منهم المدد والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر مثلا، مع أنهم خير الناس في هذه الأمة بعد محمد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولا يجوز أن نقدم أحد على أحد فيهم بهذا الترتيب. لذلك علينا، يعني سبب هذه السلسلة نتناولها بسبب كثرة المشاكل الموجودة بين الطرفين. أيضا المشاكل الموجودة بين الطرفين، قد تكون المرأة لا تعرف الحق الذي عليها ولا يعرف الرجل الحق الذي عليه، ويكون الأصل في الزواج هو عملية جنسية بحتة، يعني خلاص انا كبرت، الولد كبر نزوجه، البنت كبرت خلاص نزوجها، وانتهى الموضوع. حتى المصيبة الآن في ناس يزوجوا بناتهم في أعمار صغيرة، البنت لا تدرك عندها يعني ايه زوج، يعني ايه حقوق زوجية، يعني ايه حياة تستطيع أن تنجب منها أطفال تنجو بهم من نار الله عز وجل. من باب يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. طيب، سبب أيضا النظرة الخاطئة في الزواج خاصة في هذه الأيام. احنا النهاردة لما يجي رجل يتقدم، شاب يتقدم إلى امرأة ليتزوجها، أول سؤال من أبو الزوج أبو الزوجة اللي بنقول عليه الولي، بقى سواء عم سواء أي حد غير الأب، ماشي كده، من أنت؟ في أي مكان أنت موظف؟ تقبض راتب كام؟ شكله وهندامه؟ يا سلام لو عنده شقة، يا سلام لو أبو أم ميتين، أشياء كذا، يا سلام لو عنده رصيد في البنك، يا سلام لو عنده شركة، هذا كله يسأل عنه الوجاهة، لا يسأل عن أخلاقه. لذلك الولي لا يسأل من هو، ما هي صلاته، ما هي أخلاقه، من هم أصحابه، ما هو منهجه في هذه الحياة، ما مدى التزامه بدين الله سبحانه وتعالى، ما هي نظرته لهذا الزواج. هذا كله يجب على الولي أن يسأل المتقدم لابنته، أن يسأل عن هذا حتى يوافق أو لا يوافق. خاصة جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عريض. يبقى المفروض أن ولي المرأة يسأل عن دين المرأة، دين الرجل، من يصاحب، قل لي من تصاحب، أقول لك من أنت. وخاصة المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فهذا كله يسبب نظرة خاطئة للزوج. البنت كبرت خلاص، ظهر عليها أسباب البلوغ، من سدي، من منبت شعر الأشياء اللي ينزل عليها الحيض، كل هذا علامات بلوغ للمرأة، علامات البلوغ للرجل أيضا أنتم تعلموها. لذلك يبين يتزوج الرجل بالمرأة بعد شهر شهرين الطلاق. لذلك قلت لكم أكبر نسبة طلاق في العالم في الثلاث سنوات الأولى في مصر، بسبب عدم التكافؤ بين الزوجين، بسبب الجهل بالحياة الزوجية، بسبب النظرة الخاطئة للزواج، أشياء كثيرة، أسباب كثيرة. أيضا من أسباب هذه السلسلة تزايد عدد حالات الطلاق في المحاكم. الآن الرجل كما قلت لكم لا يستطيع أن يطلق المرأة، خايف أنه لو طلق يبقى مطالب يرد عليها حقوقها، وفي نفس الوقت فالمرأة تلجأ إلى الخلع، أن تذهب للقاضي ويخلعها القاضي من زوجها لأسباب لا ينفق. وأنا أقول هنا إذا أسقط الرجل النفقة ولا ينفق على بيته، لا سمع له ولا طاعة ولا حق له في الفراش، لأن في الأصل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذا بيغيب كثير، خاصة لو المرأة عاملة ويتكل الرجل على المرأة. عندما تمل المرأة أن هي الرجل وهي المرأة في البيت تمل، لأن الأصل الخلقة ما خلقت المرأة للعمل، المرأة ما خلقت إلا لتخرج لنا جيل مسلم من البيت، جيل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من باب قول الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يبقى الأصل في المرأة هي مصنع الرجال، مصنع الرجال من داخل هذه البيئة الصالحة التي تنمي أولادها فيها، كما جاء عن أم أنس رضي الله عنها كانت ترضع أنس اللبن وتقول له قل لا إله إلا الله، كانت تعلمه توحيد الله من الصغر، حتى كان زوجها آنذاك كافرا، كان يقول لها: لا تفسدي علي ولدي، ولكن كانت تقول: لا والله بل أصلحه. لذلك لا صلاح لنا إلا بالرجوع إلى معتقد صحيح وتوحيد صحيح في البيوت، حتى نستطيع أن نحكم شرع الله في بيوتنا، لقول ربنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك عندما نختلف لابد نرجع في الزواج، في أي أمر ما بيني وبين الجار، بيني وبين المعلم، أي خلاف نرجع فيه إلى الكتاب وإلى السنة. للأسف الآن عندما نختلف كأزواج أو غير ذلك، على ماذا نحتكم؟ يا إما نحتكم إلى الهوى، يا إما نحتكم إلى العرف، يا نحتكم للكرامة، نحتكم لأي شيء. أما هل الرجل يأتي يقول لامرأة: أنا أقول لك بكتاب الله وبسنة الرسول لا ترضي؟ المرأة تقول لزوجها: أنا أقول لك بكتاب الله وبسنة الرسول لا ترضى؟ لا، بل أحيانا كمان والأدهى والمصيبة، إما الرجل أن يحكم شرع الله في امرأته، يعني اعملي كذا وشرع الله يقول كذا، وهو بعيد كل البعد عن شرع الله، والعكس. لذلك الكثير من الناس الآن حفظ الرخص التي له، يعني النهاردة مثلا لما نيجي نقول أغلب الرجال يحفظ حديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. كل الرجال حافظ هذا الحديث. طبعا الرسول شبه هذا التشبيه على أن المرأة تؤدي يعني ما عليها ابتغاء وجه الله، حتى دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات بعل أنت؟ قالت: نعم. قال لها: أين أنت منه؟ قالت: يا رسول الله، ما آلوه إلا ما عجزت عنه. فقال لها: اتق الله، فإنه جنتك ونارك. فبعض الأزواج يحفظ الرخص ولا يحفظ الذي عليه. تمام كذا، زي أخت اتصلت علي تقول: يا شيخ، هل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن لو الرجل به قرحة في أنفه ثم انبجزت هذه القرحة قيحا وصديدا ودما ثم تلقيت هذا بلسانك ما وفيتي حقه؟ قلت لها: نعم. فقال: طب ينفع الزوج عمالي عند نزل البرد وعمال كل منديل يرمي في كل مكان في كل؟ أقول له: اجعله في كيس، اجعله في سلة زبالة، اجعله في كذا. يقول: لا، أنت تلميه، أنت تشلي، أنت كذا. هل هذا يجوز؟ هل هذا في شرع الله بهذا الحديث؟ هذا طبعا مفهوم زوج غبي، ما عرف إن أصل هذا الكلام أنه مهما تفعل المرأة لا تؤدي هذا الحق الذي عليها لزوجها، خاصة كان يتقي الله ويقوم بحقوقه التي عليه لها. فزي ما نقول من رابع المستحيلات يحصل كذا، فيحصل كذا أو ما يحصلش، يبقى الواحد عليه أن يسعى لأن كذا كذا مش حيصل لهذا الحق. لذلك تزايد عدد حالات الطلاق في المحاكم بسبب قلة الوعي الديني وعدم الاحتكام إلى شرع الله، بل والجهل ببيت النبوة أصلا. لذلك للأسف عندما لما نيجي نتكلم عن حلقة في أساس الاختيار، إزاي الواحد يختار الزوجة الصالحة، هناك بعض السلف قال: لا تتزوجوا من 6 نساء. طبعا أنا حابة أتكلم معكم عن الرجال، بس هذه كيعني شيء كذا، إن الواحد لو عايز يقدم على زواج لا يتزوج بهذه 6 من أصناف النساء: المنانة والحنانة والشداقة والأنانة والبراقة والحداقة. طبعا المنانة في مفهومنا أو في مفهوم العرب هي المرأة كثيرة الشكوى، على طول بطني، ظهري، راسي، مرض على طول مستمر، خاصة طول ما الزوج موجود، آية ظهري، آية جنبي، آية بطني، على طول شكوى شكوى، أنانة من كل شيء، الشكوى عندها مستمر. احنا النهاردة بنلاقي بعض النساء ربط رسه كده بعصابة سوداء، على طول سواد سواد، على طول لا تعرف ألوان ولا ابتسامة ولا كلمة حلوة، أيوة كده عشان يحترم روح. في نساء كثيرات كده: عندي الرائد راسي، عندي ظهري، عندي، حتى وهي نايم تنقلب من جنب إلى جنب بشكوى، تتكلم بشكوى. فهذه المرأة العرب قالوا لا لهذا يعني أحد السلف قال لا تتزوجوا منها. الأمر المرأة الثانية المنانة، هي التي دائما تمن على زوجها، أنا جبت لك كذا، أنا عملت لك كذا، لولا جبت لك مراستي من عند أهلي ما كنتش أنت كذا، واحمد ربنا أنك تزوجت واحدة مثلي. برضه هو نفس الطريقة يقول لا احمد ربنا أنك تزوجت واحد زي، ومثل هذه الكلام. طبعا ما يقال للمرأة يقال للرجل. طبعا في بعض الرجال نفس الطريقة كذا منان على زوجته أيضا. أما المرأة البراقة هي التي لا شغل لها ولا شاغل غير أنها تتزين وتلمع من نفسها بجميع المصبوغات والمساحيق، سواء للزوج أو بيرت للزوج، بل لغير الزوج في الشوارع وفي الحفلات وغير ذلك. حتى ذكر أحد الشيوخ وهو يلقي محاضرة في السعادة الزوجية، أحد الأزواج قال لزوجته سنخرج إلى حفل كذا، فقالت إذن انتظرني حتى ألبس. فقال ظللت 4 ساعات جالس أنتظر زوجتي تخرج ونذهب بالسيارة إلى هذا الحفل، فخرجت لي امرأة غير التي أعرفها، جمال ولباس وأشياء. فقلت من أنت يا بارك الله فيك، أنا جالس على الباب ما دخلت ولا رأيتك دخلت. فقالت لها أنا زوجتك يا هبل. فهو يرى منها عند الخروج ما لا يراه منها في البيت، وهذه مصيبة أيضا. فالمرأة البراقة هذه دائما لا هم لها غير زينة وجهها وملابسها وفستان كذا وشعر كذا، حتى أصبح النساء لهم كوافيرات خاصة كل أسبوع، رايحة تعمل شعر كذا تعمل شعر كذا للصديقات والزيارات. أما للزوج، الزوج هذا مسكين لا يرى شيء. أما الحنانة، المرأة الحنانة هي التي تحن للشخص، وخاصة لو كانت متزوجة برجل قبل كده، ولا تحن للزوج الحالي، أو تحن لطفل من زوج آخر، أو تحن لأحد النساء بإعجاب مثلا. هذه مصيبة كبيرة تعيشها كثير من بيوت المسلمين أيضا. والمرأة الحداقة هي التي دائما نظرها في كل مكان، خاصة لو دخلت بيت غير بيتها، السجادة دي جايبينها منين، سانتريدا منين، مش عارف هذا منين، هذا كذا. وكثيرا في هذه المرأة تكون دائما حاسدة، الحداقة دي دائما عينها يعني تتمتع بالحسد، يعني عينها تجيب الأرض على طول. فهذه المرأة الحداقة أيضا تكون سبب من أسباب المشاكل. آخرها المرأة الشداقة. الشداقة دائما المرأة السرسارة، كلامها كثير على طول ما بتفصلش، تمام، على طول تتكلم. والأسف عندنا للأسف كثير من النساء يقعن في هذا الأمر، الشداقة، إنها ما بتفصلش خالص. لذلك قال النبي اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء، قلنا لما يا رسول الله؟ قال تكفرنا. قال أنكفر بالله؟ قال لا، تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن. احنا عندنا نساء، مش عندكم طبعا، مش انتوا اللي بتسمعوا دول، عندنا نساء روحيك عربية تأكلك، روحيك ما ترجع، لا زوجها ماشي، لأولادها ماشي، لأي حد، المهم إنها على طول شغالة، يعني إن سكتت تتعب. فمثل هذه المرأة لا يجوز زوج منها. طبعا إيه الحكمة من هذا كله؟ الأصل إن احنا نصل ببيوتنا إلى بر الأمان ونقتدي فيه ببيت النبوة. الحكمة من ذلك عشان نخرج جيل مسلم يقول لا إله إلا الله. لأن النهاردة أغلب البيوت بتطلع لنا شباب الكابوريا وشباب القزع وشباب مغيب عن دين الله عز وجل بسبب جهل الأم وانشغال الأب. وأيضا بيخرجنا لنا البيوت في هذا الزمان أشباه رجال وليسوا برجال. احنا النهاردة ممكن تشوف الواحد من ظهره تظنه امرأة، تيجي تبص وشها تلاقي راجل بسبب قصة شعر. احنا عندنا النهاردة الآن أصبح رجال يعني يعملوا شعرهم ديل حصان، يعمل بتاع كده بتاع من فوق كده واقفة عاملة زي الإريال بتاع التلفزيون زمان كده، ويقص شعره من خلف الأذن كده ويخلي الشعر مجدل من فوق. يعني مصايب هذا لا يجوز في شأن الرجال. النبي قال من 1400 سنة إياكم والقزع. قال وما القزع يا رسول الله؟ قال أن يحلق الرجل بعض الرأس ويترك الآخر. احنا النهارده للاسف الاب اللي بيخلي ابنه يحلق هذه الحلق، وممكن الولد يكون صغير والحلاق يحلق له هذه الحلق، هذا يأسم فيه الرجل ويأسم فيه الولد ويأسم فيه الحلاق الذي خالف شرع الله. يعني حتى الحلاق، حتى الرجل اللي مأجر المحل للحلاقة يأثم، لأنه مأجر لرجل يرتكب المعاصي. لذلك النهاردة مثلا صاحب الإيجار، صاحب المحل، لما يمرض يا عمي دي ذنوب، أنا عملت إيه؟ أنا لزنيت ولا سرقت ولا أنت مأجر محل يخالف شرع الله عز وجل. لأن بعض الناس مفهومها أنا ما زنبت، طالما لزنيت ولا سرقت ولا قتلت إيه عملت إيه؟ مثلا زي مواقع التواصل الآن النهاردة اللي بنزل أغاني وصور فاضحة وأشياء، وده يشوف وده يشوف، طب ما هو كل ده جاي في ذنوبه، ميزان سيئاته. طب لو نقلنا الخير ونشرنا الخير ونشرنا منهج أهل السنة لكان هذا لنا خير، يأتي في موازين الحسنات، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أما يعني نزاحم أهل الباطل الذين كثروا على مواقع التواصل وينشرون باطلهم؟ نحن أولى أهل السنة بنشر منهجنا ونشر الحق الذي عندنا والذي سنسأل عليه بين يدي. أسألكم سؤال، لو فينا حد مات الآن سواء رجل أو امرأة، وسألتكم سؤال، لو إجا ربنا يسأل واحد سؤال واقف بين ماذا قدمت لدين الله، ماذا تجيبون؟ ماذا قدمتم أنتم يا من تسمعونني الآن؟ ماذا قدمتم لدين الله؟ كيف نصرتم دين الله؟ للأسف برضه حتى المقاطعة اللي يجي بعض الناس يقول أنا مقاطع، والمرأة ليل نهار تسمع في الأغاني، تقاطع في الطعام الذي أحله الله، مع أن المقاطعة شيء طيب من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تروح ترتكب المحرمات في بيتها. لذلك هذه السلسلة أرجو منكم المتابعة، لأننا سنصل بها إلى بيت النبوة عليه الصلاة والسلام، حتى نعرف هذه الروضة الغناء الجميلة التي كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مليئة بالحب ومليئة بالدفء ومليئة بالحنان ومليئة بالتعاون والتفاهم، حتى نرجع أو حتى نتذوق طعم السعادة التي فقدناها في بيوتنا اليوم، وأصبحت الحياة الزوجية روتين يومي، مل منه الزوج وملت منه الزوجة. حتى لو قلنا للرجل هل لو عادت بك الحياة أن تتزوج امرأتك؟ يقول لا. طيب وهل لو أنت أيتها الأخت لو عادت بك الحياة تتزوجي فلان؟ تقول لا، بسبب أنه لم تكن هناك حياة زوجية سعيدة، غابت فيها المودة وغابت فيها الرحمة وغابت فيها السكنة الطيبة بين الزوجين. نكتفي بهذا القدر، ولكن أريد سؤال في كل حلقة، سيكون عندنا سؤال بإذن الله عز وجل حتى تتجاوبون معي، ما هي أسباب الطلاق المنتشرة في هذه الأيام؟ يا ريت يا أخوانا اللي يعرف أسباب الطلاق المنتشرة في هذه الأيام يراسلني على الواتس أو يرسلها على موقع المدرسة، لو أرسلها لي على الخاصة أكون لكم من الشاكرين، بحيث نستطيع أن نجمعها ونذكر الأصل فيها ونعملها محاضرة أيضا بحيث نتلافاها، من باب قول الصحابي كان أصحاب رسول الله يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لو عرفنا هذه الأسباب لتجنبناها ودخلنا في السعادة التي حرمنا منها، سواء من الصغر وسواء في الكبر. وسبب غياب هذه السعادة الغياب عن منهج النبوة، عن حياة النبوة، خاصة عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي قالت كان خلقه القرآن. هل أخلاقنا الآن هي أخلاق القرآن؟ ما أظن، إلا من رحم الله عز وجل. أخلاقنا ليست أخلاق قرآن، الأخلاق دي يعني النهاردة تجن يعني نحناها بعيدا عن دين الله عز وجل. الأخلاق من دين الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. هذه الأخلاق جاء محمد صلى الله عليه وسلم يجملها كما قال جئت لأتمم مكارم الأخلاق أو جئت لأتمم صالح الأخلاق. وسبحان الذي وصف هذا النبي العظيم وإنك لعلى خلق عظيم. أسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا وإياكم الخلق الحسن، خاصة أن الأخلاق الحسنة رزق. والرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، فاسألوا الله الأخلاق فإنها رزق كما تسألون الله الطعام والرزق. الناس فكرت الرزق في الطعام والأكل والشرب فقط، بل الحب رزق والسعادة رزق وستر الله رزق والصحة رزق، كل هذه أرزاق ضيعناها، وحسن الخلق رزق، كل هذه أرزاق ضيعناها وقصرنا الرزق في الطعام والشراب فقط للأسف. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم حسن الخلق، وأن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يعلمنا وإياكم التوحيد فنحيا عليه ونموت عليه حتى نلقى بذلك ربنا، فيدخلنا وإياكم الفردوس الأعلى. كما أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.